السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدين الكرام أهلا بكم. في زمن قد يعق الولد والديه، وقد يسيء الزوج إلى زوجه، وقد تسيء الزوجة أيضا إلى زوجها، وقد يسكن الرجل في مكان لا يعرف فيه اسم جاره، في هذا الزمن وجب علينا أن نتحدث عن حسن الخلق. نعم، حسن الخلق. حسن الخلق هو موضوعنا وحوارنا في حوار مفتوح في هذه الليلة الطيبة المباركة. ولكن في البداية نرحب بضيوفنا وضيوفكم. معانا فضيلة الأستاذ الدكتور شهاب الدين أبو زهو، كلية أصول الدين جامعة الأزهر. أهلا ومرحبا.
أهلا وسهلا دكتور أشرف.
ومعنا الأستاذ الدكتور محمد عبد الله الهبدان، عضو رابطة علماء المسلمين. أهلا وسهلا أبو عبد الله.
حياكم الله جميعا، وحيا الله أهل مصر جميعا.
أكرمكم الله. فضيلة الدكتور شهاب، بداية وحتى نتحدث عن حسن الخلق ونتناول خلقه صلى الله عليه وسلم، ثم نسقط هذا على واقعنا ونعرف كيف نكتسب حسن الخلق، بداية ما أهمية حسن الخلق؟ ليه بنتكلم عن حاجة زي كده في توقيت كهذا؟
نقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد النبيين والمرسلين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، نحن فعلا بحاجة شديدة إلى مدارسة حسن الخلق وتأصيله في النفوس ودفعها وتحريكها نحو اكتسابه والتحلي به في تلك الظروف التي جعلت بعض يختنق من البعض أو يتصرف حسب نفسه الغضبية أو الشهوانية أو السبعية كما يقول الذين تكلموا في الأخلاق. نريد أن نضبط النفوس بضابط الشرع، وإذا ضبطناها بضابط الشرع استقامت لنا الحياة. أهمية حسن الخلق تتجلى في أن حسن الخلق هو الإيمان، وأن سوء الخلق هو النفاق كما قال العلماء. فما بين حسن الخلق وسوء الخلق إيمان ونفاق. إذن القضية تتعلق بالعقيدة تكميلا وتحسينا وتجميلا، بل قل وتأصيلا أيضا.
يعني احنا مش بنتكلم عن برستيج او اتيكيت او حاجه جايه لنا من الغرب، نحن نتكلم عن دين.
عن
عندما نتحدث عن حسن الخلق نتحدث عن دين وعقيده.
هذه حقيقه، وتجلت كلمه الامام ابن القيم رحمه الله تعالى حين قال: الدين خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم اخلاقا. يبقى حسن الخلق تتجلى اهميته في انه يعني حقيقة الدين، بل الثمرة المرجوة من وراء التكاليف والعبادات. طبعا هناك ثمرات كثيرة، لكن هذه ثمرة مرجوة في التعامل. فلو أخذنا الصلاة مثلا، يقول الله عز وجل: أقم الصلاة لذكري. إذن الصلاة لتصل ما بينك وبين الله عز وجل، هذا في معنى لذكري. لها تفسيرات متنوعة، لكن خلينا ناخذ المعنى الاتصال بالله. فإذا اتصل بالله عز وجل وأحسن التعامل معه، فإن هذا التعامل مع الله عز وجل والخشوع بين يديه والاتصال به من خلال الصلاة التي نؤديها 5 مرات في اليوم والليلة كفرائض بالإضافة إلى السنن، نستطيع أن نقول إن ذلك سيتجلى في معاملة الإنسان مع الناس ومع نفسه. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء
والمنكر.
يبقى أهمية حسن الخلق تتجلى في أنه الدين، تتجلى في أنه الثمرة المرجوة من وراء العبادات والتكاليف، أو إحدى الثمرات المرجوة من وراء العبادات والتكاليف. بل يقول بعض العلماء إن حسن الخلق هو الباب المفتوح إلى أعلى جنات النعيم، وإن سوء الخلق هو الباب المفتوح إلى جهنم والعياذ بالله، سوء المصير. أما إلى جنات النعيم فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة
لمن حسن خلقه،
أو لمن حسن خلقه.
نعم.
فلمن حسن خلقه بيت في أعلى الجنة. يبقى الأبواب المفتوحة إلى الجنة حسن الخلق. طيب إلى النار والعياذ بالله، ده سوء الخلق. ذكرت امرأة عند النبي صلى الله عليه وسلم تقوم الليل وتصوم النهار وتتصدق بالشيء الكثير غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها، فقال هي في النار. طب الأخرى التي كانت تصوم قليلا، يعني أيام النوافل يعني، وتتصدق بالأثوار من الأقط، يعني الزبادي، قطع الجبن القليلة، فده بالنسبة لهم قليل في ذلك الوقت، وهي لا تؤذي جيرانها، قال هي في الجنة. يبقى نستطيع أن نقول أهمية حسن الخلق في كلمتين اثنتين: إيمان
وأما سوء الخلق فنفاق، أو إن شئت فقل إن حسن الخلق هو الميزان الدقيق على سعادة المجتمع واستقامته وفلاحه.
تمام، وهذا ما نلمسه دائما في ديننا، أن ديننا الحنيف يركز على الأمور التي تربط بينك وبين الناس أكثر من الأمور التي تربط بينك وبين الله. وحتى إذا أخطأت في شيء في عباداتك المتعلقة بالله تبارك وتعالى وتبت، فالتوبة تقبل، إلا ما تعلق بينك وبين الناس. فعلاقتنا بالناس أمر يعني يحفل به ديننا كثيرا ويهتم به كثيرا. أنا يعني حابب يا أبا عبد الله أن أستمع إليك أيضا في نفس السؤال وفي نفس المحور، وهو أهمية حسن الخلق، لأنها هي المقدمة التي إذا حسنت حسن الأمر.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. بداية نشهد الله تعالى على محبتكم يا إخوانا في مصر، ونسأل الله أن يبارك في مصر وأهلها وأن يحفظها من كيد الكائدين وحقد الحاقدين يا رب العالمين. حسن الخلق يعني يكفينا فيه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان أهميته، كقوله صلى الله عليه وسلم: أثقل شيء في ميزان العبد ماذا يا ترى؟ هل هو قيام الليل؟ هل هو صيام النهار؟ هل هو دفع الأموال والنفقات؟ هل هو الجهاد في سبيل الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة حسن الخلق. تعاملك مع الناس بلباقة، ابتسامتك، إزالة الأذى عن الطريق، برك لوالديك، إحسانك إلى جيرانك ونحوها من هذه التصرفات، هذه ستكون مع أداء الواجبات بالطبع والبعد عن المحرمات ستكون هي أثقل شيء في ميزانك يوم أن تلقى الله تعالى. وكذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقربكم مني منزلا أحاسنكم أخلاقا. كلما أردت أن تكون قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليك بحسن الخلق، عليك بحسن الأخلاق. ولذلك نقول كلما كان الإنسان ذو خلق رفيع وأدب استطاع أن يكسب الناس محبة الناس، يعني أو البحث عن محبة الناس. هل هذا أمر مشروع في ديننا؟ أقول لك نعم، مشروع في ديننا أن يسعى الإنسان إلى أن يكون محبوبا لدى جماهيره. والسبب في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، عندما جاء إليه رجل قال: يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته حبني الله وأحبني الناس. قال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. إذن أنا مطلوب مني أن أحسن أخلاقي مع الجماهير. قد يقول قال: لماذا أحسن أخلاقي مع الجماهير؟ كما قال الشيخ قبل قليل الدكتور، يعني قدر الجنة، النجاة من النار، كذلك أيضا دعوة الناس. أنا حينما أحسن أخلاقي مع الجمهور استطعت أن أكسبهم. كسب الجمهور هل هو من أجل قضايا شخصية أو من أجل قضايا دنيوية؟ معاذ الله، نحن نحسن أخلاقنا مع الجمهور من أجل التأثير عليهم. أنا أريد أن يتأثر جمهوري بي لأنني أقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأريدهم أن يحاكوني في نفس التصرفات، أريد أن يقبلوا كلامي لأن كلامي ليس من عندي، إنما أنا مجرد ناقل ومبلغ عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلماء ورثة الأنبياء، فنحن نبلغ دين الله تعالى. فحينما يكون هذا المبلغ ذو خلق ذو أدب، بلغوا عني ولو آية. وهذا الكلام ليس خاصا بالعلماء، الجميع مطالب بهذا الأمر. فحينما نحسن أخلاقنا مع الجماهير ومع الناس، هذا الأمر سيؤدي إلى إسلام الناس. يعني كم من البلدان في العالم دخلوا في الإسلام بسبب حسن الأخلاق. في أندونيسيا دخلوا في الإسلام بسبب التجار وتعاملاتهم، صدقهم في البيع والشراء، في الأمانة، في عدم الغش، في عدم الرشوة وغيرها من الأشياء سببت في إسلام هؤلاء الأقوام ودخلوا فيها. في أفريقيا سواء كان في الحبشة أو غيرها دخلوا في الإسلام بسبب تعاملاتهم وحسن أخلاقهم. ولذا نؤكد أن حسن أخلاقنا يسبب دخول غير المسلمين إلى الإسلام. وكم من أناس دخلوا في الإسلام بسبب هذا الأمر. صحيح. يعني أحدهم مثلا يقول: لما رأيت الشيخ الفلاني في القناة الفلانية ابتسامته تساءلت ما هذا الرجل بهذا اللباس وهذه الابتسامة، جذبني، سألت عنه قالوا هذا مسلم، قلت ما هو الإسلام؟ بدأ يبحث عن الإسلام، دخل في الإسلام بسبب ابتسامة شخص معين رآه في قناة فضائية. وديننا يأمرنا بحسن الخلق. من حسن الخلق؟ الابتسامة. تبسمك في وجه أخيك صدقة. تتصدق على الناس بهذه الابتسامة الرائعة الجميلة، مثل ابتسامة الدكتور أخوي أشرف الآن، ما أجملها. فالشاهد أنه حسن الخلق والتعامل مع الناس يسبب في إسلام الآخرين. وقد جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وقد كان حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم سببا في إسلام أناس كثر. لما اختلفت قريش فيما بينها أيهما يضع الحجر في مكانه، كادوا أن يقتتلوا، حتى اتفقوا على أن أول من يدخل من باب بني شيبة هو الذي يعني يحكم بينهم. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فرح به الصادق
الأمين.
انظر، هذا قبل الإسلام، ومع ذلك عرف عليه الصلاة والسلام بالصادق الأمين. وأنا أقول إن مرجع كثير من الأخلاق إلى هاتين الصفتين، الصدق والأمانة. كلما كنا صادقين مع أنفسنا، صادقين مع الله، صادقين مع الغير، ستتغير أخلاقنا كثيرا.
تمام.
والأمانة.
هل معنى هذا أن الخلق أمر فطري بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم عرف به قبل أن يبعث، أم أنه يعني فيه من الفطرة وفيه من الاكتساب؟ يعني البعض يقول أنا عندي أخلاق سيئة وأريد أن أكتسب أخلاقا أخرى، فهل حسن الخلق فقط ميراث أو حسب البيئة وحسب الأهل والأسرة، أم أنه قد يكتسب؟ استغني حاخد الإجابة بعد قليل، ولكن أنا عاوز أسهل فضيلة الدكتور شهاب عن في أخلاقنا. يعني هناك أخلاق كثيرة يمكن أن نقسمها، في أخلاق مع ربنا سبحانه وتعالى، في أخلاق مع الرسول صلى الله عليه وسلم، في أخلاق مع الناس اللي حوالينا. أنا عاوز أركز أكثر على هذا الجانب في علاقتنا بالآخرين. كيف تناول القرآن هذا المعنى، الأخلاق وأهميتها مع الآخرين؟
قبل أن أجيب على سؤال حضرتك، أعلق على كلام أخينا الكريم الفاضل الدكتور محمد حين قال إن حسن الخلق يكون سبب في الإسلام. تذكرت قصتين
جميل
لمرأتين فرنسيتين. أما الأولى فامرأة عجوز لا ولد لها، ذهب بعض الإخوة مبتعثا يحضر رسالة الدكتوراه، وأراد أن يستأجر بيتا عند هذه المرأة، فأبت بعد أن عرفت أنه مسلم، يستحيل، وكانت أقرب شيء إلى مكانه الذي سيدرس فيه، فألح عليها أن تخبره لماذا لا
ترفض التأجير،
لماذا لا تؤجرينني البيت؟ قالت: لقد أجرت قبل سنوات لمسلمين اثنين، وذهب قبل أن يدفع لي إيجار شهرين أو ثلاثة أشهر، أخذوا المال يعني أكلوا الإيجار، فأنا عرفت أن المسلمين لا يدفعون الإيجار أو يأكلون أموال الناس. قال لها: جربيني، ليس المسلمون سواء. فجربته، اللافت للنظر أن المرأة كانت تسمع كل يوم في وقت معين عند صلاة الفجر خرير الماء، مرة يوم اثنين ثلاثة أربعة، فقالت له: كل يوم الساعة كذا أسمع خرير مية يأتيني من حجرتك، فماذا تصنع في هذا الوقت؟ يقول لها: أقوم فأصلي الفجر. قالت: والفجر عليك لوحدك؟ يعني الاثنين المسلمين اللي قبلك ما كانوش بيعملوا كده، شايف الملمح؟ قال: لا احنا عندنا صلاة الفجر واحد اثنين ثلاثة. مرضت المرأة فمن قام على رعايتها ولا ولد لها؟
هو
ذلك الأخ المبتعث وأشرف عليها، فمجرد أن شفاها الله عز وجل تعلقت بهذا الأخ وأحسنت إليه وأحسنت وفادته، حتى إذا أتم دراسته بكت وهي تودعه وقالت له: يا بني أثبت على الدين الذي أنت عليه فما رأيت أحسن منه.
الله أكبر.
لأنه أبرز خصال دينه،
نعم،
ووضح الرسالة الإيجابية. أما المرأة الأخرى فدي قرأتها على الفيسبوك ومتداولة.
نعم. الدين المعاملة.
الدين المعاملة.
ولننظر كيف يسيء بعضنا إلى الإسلام وكيف نسيء إلى ديننا هذا.
نعم. من حيث لا يدري.
يعني هذان قد أساء إلى الإسلام إساءة بالغة. أيوة. ودون أن يدري.
يصدان عن سبيل الله عز وجل بطريقة غير مباشرة.
نعم.
فهذه المرأة بعثت، امرأة فرنسية غير مسلمة، بعثت بابنها إلى المسجد ليتعلم القرآن.
نعم.
وهي غير مسلمة. فسأله الإمام: من أمك؟ قال: أمي تقف بالخارج. فخرج إليها. قال: لما لم تدخلي؟ قالت: أنا غير مسلمة وأردت أن يتعلم ابني القرآن. قال: لما وأنت غير مسلمة؟ قالت: رأيت أبناء جارتي المسلمة يقبلون يدها، ف فأحببت أن يتعلم ابني كما تعلم أبناء جارتي المسلمة حتى يقبل يدي مثل ما تقبلون أيدي أمهاتكم.
الله أكبر.
أنت شايف ده تعليقا على تأكيدا على كلام فضيلة الدكتور محمد أن ده مش ليس سببا للجنة فقط، هو سبب للجنة وهذا ما ننشده، نسأل الله يدخلنا الجنة والمعافاة من النار، ولكن برضو سبب في دعوة الآخرين. ثم أرجع فأؤكد وأقول أن بقى الأخلاق تتجلى في المعاملة مع الناس. في المعاملة مع الناس آيات قرآنية كثيرة، وتتجلى المعاملة مع الناس عند الاحتكاك، عند الانفعال بالذات، حين تشتد درجة الانفعال تتجلى مرحلة الخلق. برضو أخونا الكريم الدكتور محمد، ويظهر أنني سأخذ من درره لأن تجعل من والها، فقد فتح، لا والله فقد فتح لنا بابا عظيما، الصدق والأمانة. مش احنا بدأنا قلنا حسن الخلق وسوء الخلق إيمان ونفاق؟ طيب الصدق، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. شايف الربط بين الإيمان وبين الصدق؟ طيب الأمانة، في الحديث الذي حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، لا إيمان لمن لا أمانة له. سبحان الله العظيم. وعندنا في صفات المنافق إيه؟ ثلاث آية منافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. فنحتاج إلى إبراز حسن الخلق في المعاملة. والمعاملة خد بالك في فرق بين المكافأة وبين حسن الخلق في ساعة الشدة. المكافأة أنت معايا كويس، أنا معاك كويس، صباح الخير صباح الخير، سلام عليكم سلام عليكم، ما قلت لي السلام عليكم بعمل لك كده، مفيش حد أحسن من حد.
هذه نقطة مهمة جدا سأرجع لحضرتك فيها مرة ثانية، وهي الفارق بين المكافأة والمعاملة، وكيف عالج القرآن هذه النقطة. لن أنسى هذا السؤال، ولكن بعد قليل. أبا عبد الله، كيف ترى اكتساب حسن الخلق؟ سألت حك من شوية أن حسن الخلق ليس ميراثا وفقط، ولكن هو اكتساب أيضا، كيف يتم هذا الأمر؟
يعني كما ذكرت قبل قليل أن الأخلاق فيها صفات طبيعية وفيها صفات مكتسبة. الله تعالى يقول والله في سورة العنكبوت، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. لكن أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة. فإذا ترك الإنسان على هذه الفطرة فإنه سينسج نسيجا رائعا كاملا بفضل الله تعالى. لكن نقول أن الإنسان إذا ابتلاه الله تعالى ببعض الصفات كشدة الغضب مثلا، أو العصبية، أو غيرها من الصفات السيئة، نقول يمكن أن تغيرها، يمكن أن تغيرها. وهذا التغيير إنما يكون بالتدريج. أول خطوة نقول إخواننا، حدد الخطأ الذي تقع فيه، يعني قبل أن تعالج المشكلة اعرف ما هي المشكلة. وهذه المشكلات الموجودة عندنا على درجات، كما يقول في الدورة التدريبية في تطوير الذات أنها على درجات. اجمعها أولا في ورقة، أنا عندي مشكلة سرعة الغضب، أنا عندي مشكلة البخل، أنا عندي مشكلة مثلا الكذب، أنا عندي مشكلة كذا. فأنا أحدد هذه الصفات الموجودة عندي، ثم بعد ذلك أنتقل إلى ما هو أخطر من هذه أخطر هذه الصفات. فإذا رتبتها أبدأ بالانتقال إلى الخطوة الأمامية، الخطوة العملية. لأنه دائما يقولون في الدورات لا تفكر في المشكلة، فكر في حل المشكلة.
تمام.
يعني
احنا حتى لا تغرق داخل المشكلة، ولكن أخرج خارج المشكلة وابدأ فكر
يقولون
فيها.
يقولون هم في الدورات التدريبية عندنا دائرتين، في دائرة كبيرة وفي دائرة صغيرة. الدائرة الصغيرة هذه هي دائرة العلاج، والدائرة الكبيرة هي دائرة الهموم والمشاكل. غالبا الناس يفكر في المشكلة ولا يفكر في الدائرة الصغيرة اللي هي
الحل.
احنا نقول لإخواننا دائما ننتقل من المشكلة إلى حل المشكلة. أنت الآن إذا عرفت المشكلة تنتقل إلى العلاج. الطبيب الآن أول ما يكشف عليك يحاول أن يحدد المشكلة، تجد الفحوصات والأشعة وغيرها، كل هذه الأشياء من أجل يصل إلى هدف واحد،
تحديد المشكلة.
تحديد المشكلة. فإذا حددنا المشكلة الموجودة عندك هذا الخلق، نحن نقول قادرون على تغييرها. والدليل على ذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا في الجاهلية شيء، وبعد الإسلام
شيئا آخر
تماما. انتقلوا من الغبراء إلى العلياء، انتقلوا من الثرى إلى الثريا، انتقلوا من جيل لا قيمة لها إلى جيل رباني يعني فاخر به الدنيا كلها. ما الذي غيرهم؟ شيء واحد، الإيمان، لما استقر في سويداء قلوبهم. ولذا نحن نقول إخواننا كلما استقر الإيمان في قلبك استطعت من خلال هذا الإيمان أن تغير. لأن الله تعالى يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. التغيير لا يبدأ من محمد مرسي التغيير يبدأ منك أنت كفرد.
نعم.
مباشرة ابدأ بنفسك فانهى عن غيرها، ابدأ بهذه النفس، إذا تغير هذا الإنسان ستغير المجتمع. يذكرون في الدورات أيضا أن أحد الحكام أراد أن يغير مجتمعه كاملا، فقال وضع خطة عشرية 10 سنوات لتغيير مجتمعه. مرت 10 سنوات ولم يتغير شيء، فانتقل قالوا إذا نغير العاصمة، لأن العاصمة هي محط أنظار العالم دائما، فحط 5 سنوات لتغييرها. مرت 5 سنوات ولم يتغير شيء، فقال إذا نغير الحي المنطقة اللي أنا فيها خلال 3 سنوات. مرت 3 سنوات أيضا ولم يتغير شيء، قال أغير الأسرة اللي أنا فيها، علاقة أولادي وأسرتي أغيرها حتى أستطيع أن يغير المملكة كاملة. مرت السنة لم يتغير، قال أنا عرفت السبب، أغير نفسي.
لابد أن يبدأ بنفسك،
يتغير من حوله. إذا غيرت نفسك تغير من حولك.
ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم.
ممتاز. فإذا بدأ الإنسان بنفسه وغيرها، إذا جمع هذه الإشكالات الموجودة قبل قليل، وبدأ مثلا عندي مشكلة مثلا الغضب، أحدد مدة فترة زمنية معينة خلال 2 شهر أبدأ أوطن نفسي على ترك الغضب. جاءني مثلا الدكتور شهاب يستفزني، وأحاول أن أربط نفسي وأتمالك نفسي، إذا كنت واقفا جلست، وإذا كنت جالسا أنبطح كما جاء في الحديث. إذا أتوضأ أحاول أن يتجنب، أوطن نفسي على هذا، أبدأ بهذا الخلق لمدة مثلا لمدة 2 أو 3 أشهر 4 أشهر، إلين أنت أشعر أني تجاوزت هذه المرحلة. بعدين أنتقل إلى علاج مشكلة مثلا الكذب، أنتقل بعدها إلى حل مشكلة مثلا البخل، وهكذا يبدأ الإنسان يبدأ يتطور في محاسن الأخلاق من خلال هذا الترتيب. المشكلة عندنا أن الناس يعيشون كما يقال سبهللا، يعني يعيشون مع الناس، راح الناس كما قال سلم إمعه، إن أحسن الناس أحسن وإن أساء أساء، ولكن وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا أن تجتنبوا إساءتهم. أنا أطلب من إخواني لتطوير الذات أن يبدأ ببرنامج، هذا البرنامج لابد أن يكون واضحا عندك. لا يستطيع محمد الهبدان أو الدكتور شهاب أن يحدد، أنت تعرف، أنت أعلم الناس بنفسك. حدد هذه الإشكالات الموجودة عندك الخصال، هذا الجانب ما يتعلق بالتخلية، بقي ما هو أعظم من ذلك اللي هو التحلية. أنا أريد أن يكون هناك جانب مهم عندك فيه، وذكر الصفات السيئة التي يعني يعاني منها الشخص. بعدين أنتقل الجانب الإيجابي، مثلا جانب حسن الخلق. هناك دورات تدريبية في التعامل مع الناس، مثلا طريقة السلام لها تأثير على الناس. أنا كوني أسلم عليك الآن مثلا يا دكتور أشرف، ممكن أسلم عليك سلام بارد وتشعر أنت أني سلامي لك بارد، فما تعطيني اهتمام كامل، لكني إذا استقبلتك بوجهي وابتسامتي ورحبت فيك، سيكون وقع سلامي هذا غير وقع الأول.
نعم.
وهذا هو المفترض أن يكون، يجب أن نتعلم فنون التعامل.
ومن هنا كان تبسمك في وجه أخيك صدقة،
تبسمك في وجهك، لكن أحيانا تكون، أحيانا حتى التبسم يا أخي الكريم في تبسم بارد وفي تبسم لا. أنا أعطيك مثال الآن، إذا صار مثلا عرفت أن الدكتور شهاب مثلا هو عميد الأزهر مثلا، وأنا لي حاجة في الأزهر مثلا، فآتي لي وأعطيه ابتسامة رائعة وأرحب فيه ترحيبا لأن لي به حاجة.
نعم.
لكن لو مثلا رأيت الشيخ شهاب مثلا في الشارع، ولا أعرف من هو شهاب، ولا أعرف ما هو ما عمله ولا منصبه، تجي نسام السلام عليكم كيف الحال، طيب نعم. عندك شيء ولا، تجي السلام بارد. وهذا هو المشكلة، أنه أصبحت تعاملاتنا دنيوية
نفعية
كما قال ابن عباس، وأصبحت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يغني من الله شيئا. يجب أن أتعامل مع الجميع بدون تأثير على منصبه أو على مكانته الاجتماعية، أنا أتعبد الله تعالى بحسن الخلق مع الناس.
هي هذه نقطة رائعة أتوقف عندها الآن،
ولذلك أنا أنبه عليها.
أتفضل.
أنه يجب أن يستشعر الإخوة والأخوات إن تعاملنا مع بعضنا هو عبادة تؤجر عليها.
نعم.
أيا كان هذا الإنسان، كان فقيرا، كان ذليلا، كان حقيرا، كان كبيرا، كان مسؤولا، أيا كان، حينما أتبسم وأعينه فأنا أتعبد الله تعالى في هذه العبادة. مثل ما يتعبد الإنسان في قيام الليل وفي صيام النهار وفي الصدقات، نحن نتعبد الله تعالى بأخلاقنا.
وهو معنى محوري ومفتاح مهم جدا، لأن نتحول إلى الخلق الحسن أن نعرف أن الخلق الحسن عبادة لله تبارك وتعالى. نعم دكتور شهاب، حك كنت بتقول في فرق بين المكافأة والمعاملة، إن واحد بيعملني كويس أعمله كويس أنا لسه ما عملتش حاجة، لكن كيف أتعامل مع من يسيء إلي؟ أظن هذا هو المحك. فضل.
هي على وزن قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها.
ليس قطعت رحمه،
وممكن قطعت رحمه، يعني الرحم هي التي قطعتني. أنت بقى أستاذ لغة عربية فتعرف توجه المعنى في بطن الشاعر بقى. ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه، قطعت هي التي بدأتني بالقطيعة وصلها.
وحتى إذا قطعت، يعني قطعت من قبل ليس من قبله هو، يعني
نعم
يعني كلاهما يعني يحمل نفس التوجيه، وهو أن القطع من الآخر وهو
وليس مني. وليس مني.
لا تجادل فقيها، ممكن يجيب لك أربعة
نعم. طب أستاذن حك هنكمل قطعت وقطعت، ولكن بعد قبل أن تقطع هذا الاتصال. السلام عليكم. اتصال نخشى أن يقطع هو الآخر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا، تفضل.
يا فندم، كنت عايز اتكلم عن حسن الخلق بس من ناحيه السلام يعني.
وعليكم السلام.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تقصد القاء السلام ولا السلام باليد؟ وهل تقصد
يعني القاء السلام كفايه حتى؟ انا في السلام باليد ده محتاج مجهود او محتاج مثلا تكليف كده عن لازم، انما السلام كده وجها لوجه السلام عليكم وامشي مع ابتسامه ده كفايه.
تمام
معايا؟
معاك.
بس يعني الاخوة الافاضل حضرات المشايخ اللي عند حضرتك يتكلم باستفاضة في الموضوع ده، السلام بس كفاية ده يعني هيسلم الوقت ونفتح لبعضيهم.
حاضر، جزاكم الله خيرا، شكر الله لك. هو في صلب حديث الدكتور شهاب في التعامل مع الناس.
طيب، فاحنا بنقول بقى ان في مكافأة رسميات، يعني جمايل، ابتسم اليه ابتسمت اليه، فان تغيرت لماذا لا تسلم على فلان؟ يقول لك لا يسلم عليه، مفيش حد احسن من حد، هو على راسه ريشة. احنا عندنا كده الامثال دي في مصر يعني.
نعم.
بالنسبة لمن يتعامل مع الناس بمثل ذلك، واحنا لسه سمعين الكلام: لا يكن احدكم امعة.
نعم.
وطنوا انفسكم اذا اساء الناس ان تحسنوا.
نعم.
انما بقى تتجلى قيمة حسن الخلق حين يسيء الاخرون. لما جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ان لي قرابة اصلهم ويقطعونني، واعطيهم ويمنعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عليهم ويجهلون علي. قال: لئن كنت كما قلت على الوصف اللي انت بتقوله فكأنما تسفهم المل، يعني الرماد الساخن. وانا اقول لك ليه الرماد الساخن بقى، او ليه يعني حكاية تسفهم المل: ولن يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك. يعني الخلق الحسن لن يضيع أجره عند الله عز وجل لو ضاع عند الناس.
الله.
لان في ناس بتيأس يقول لك: انا قاعد بقالي سنة بسلم عليهم ولا حد قال لي حاجة، وبيردوا من غير نفس، انا قطعت. انت اللي حرمت نفسك من الخير، طول ما هم بيسيئوا انت المراية بتاعتهم. هو ليه انا على قلبهم زي الرماد السخن؟ لما واحد يحط في فم واحد رماد سخن معناه انه تقيل عليه. انا بخلقي الحسن واستمساكي بالثوابت والقيم النبيلة والاداب الرفيعة اصبحت مرآة مجلوة، فمن اساء خلقه رأى اساءته في حسن خلقي، فانطبعت صورته القبيحة امام عيني، فهو يبغضني في هذه اللحظة، فيريد أن يشدني إلى سوء خلقه عشان ما فيش حد يكون أحسن من حد زي ما بيقولوا. عامل زي البنت اللي كان زملائها بيروحوا ياخدوا معاها درس، ودي قرأناها في الحوادث، مدرس بيديهم درس كده خصوصي، وكانت بتشرب مخدرات، فعلشان توقع زميلاتها حطت لهم في كوبايات الشاي وهي وهم في البيت وهن في البيت عندها مخدرات حتى أدمن المخدرات. ليه عملت كده يا بنت؟ قالت: علشان ما فيش حد يبحث من حد، اشمعنا هم اللي ما يشربوش مخدرات وانا اللي اشرب، اشمعنا هم يتفوقنا وانا ما تفوقش. فيبقى ليه بقى انا صاحب حسن الخلق مرآة سيرى نفسه فيا، حينئذ اكون ثقيلا عليه فيسره لو كسرت مرآة حسن الخلق عندي.
نعم.
حتى لا يرى هذا الامر. ثم ارجع فاقول: القرآن علمنا ان يتجلى حسن الخلق عند الاحتكاك، فعندنا مثلا قول الله تبارك وتعالى في صفات المتقين: والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وعندنا قول الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. وعندنا في سورة فصلت: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة تدفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وشوف إذا الفجائية هنا للتحقيق كما يقول ويبدع الشيخ ابن عثيمين رحمة الله
التي هي أحسن، مش ادفع بالحسن مثلا،
التي هي أحسن. هذه أحسن ما عندك، وده تجلى في أخلاق الصالحين. ما أنا ممكن أدفع أي كلام كده، لا، على قدر إيماني فيتجلى حسن خلق.
بمناسبة الدفع، وحتى لا تدفع أم عصام كثيرا في التليفون، هنرد عليها. أم عصام السلام عليكم.
وعليكم سلام الله ورحمته وبركاته. مرحبا بشيخنا الافاضل شيخ هشام، وضيف حضرتك ربنا شهاب، ربنا
الدكتور شهاب الدين والدكتور محمد عبد الله.
ربنا يبارك فيهم. معلش انا منفعله شيخ حسام، طبعا ما ينفعش ان انا اتكلم في وجودهم، بس انا عايز اسال سؤال. طبعا من حسن الخلق، وهل يعني عايز اسال سؤالين بصراحه، يعني هل لما يعني ما احنا مامورين بحسن الخلق الى هذه المكانه وبهذا الشكل، وهل هذا يعني هل الكلام ده في كل الاوقات؟ يعني هل ما فيش وقت انا مثلا، هل في مثلا في حكايه الزرد عن الدين، عن العقيده، عن ان انا ادافع عن ديني او على سنه انا معتقداها، او على اي حد مثلا بيسال في ديني، هل انا فعلا افضل مستمره في هذا الهدوء النسبي؟ يعني وبعدين في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما تعلمنا من حضراتكم من استغضب ولم يغضب، فطبعا هم ادرى بالحديث يقولوا حضرتك لا. ربنا يبارك فيك يا رب. عايز افهم، هل احنا نفضل على طول الوضع بهذا المنوال ويبقى ده هو الدين الصح، ولا احنا زي ما احنا بشر برضو، ما احناش ملائكه يعني؟
صحيح.
فانا عايز اتكلم في هذا الموضوع برضو شيخنا الفاضل حفظهم الله يا رب وحفظ هذه القناه الكريمه، يفهموا الناس ايه الفرق بين ده وبين ده، وامتى اعمل ده وامتى انفعل في هذا، وامتى اكون كويس، يعني اما ادعو غير ما ادافع، او الدعوه غير الدفاع. فيا ريت حضراتكم تشرحوا ده للناس العامه ولنا احنا كلنا بنتعلم من حضراتكم، وجزاكم الله خيرا، فتح الله عليكم والسلام
وإياكم.
عليكم
شكر الله لك. طيب انا هرجع لحاجه ثانيه دكتور شهاب، ولكن
النقطه اللي ذكرتها الاخت مهمه جدا.
ابو عبد الله، انا عايز حضرتك ترد عليها، وبخاصه في وقت يعني بدانا نسمع بعض الالفاظ غير اللائقه في الاعلام، وقد يسقط فيها ملتزم وغير ملتزم، يعني في 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 وقت كهذا، وقد يعني اشعر انني ادافع عن ديني وعن قضيتي، فبالتالي انفعلت وقلت كلمه، ايه المشكله يعني؟ ففي زمن يقال فيه هذا الكلام على وسائل الاعلام، وليس على منبر يسمعني فيه عشرات او مئات، ولكن على وسيله يراني فيها الاف بل ملايين، في ظل هذا كيف يكون خلق المسلم، وبخاصه اذا كان مسموعا ومرئيا؟ طب استاذنك عشان معانا اتصال ثاني. معانا ام اسماء من اسبانيا، السلام عليكم. أم أسماء السلام عليكم، احنا عارفين مسافة بعيدة.
السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا، اتفضلي.
لو سمحت أنا عايزة أسأل سؤال بس بالنسبة للأخلاق.
اتفضلي.
أنا بعاشر ناس كثير هنا علينا في إسبانيا، بس بحس لما بعاشرهم كثير يعني إيماني بينقص، لأن بخالطهم بحسن الخلق، بس هم بيخالطوني خلق غير اللي بخالطهم، انا بحس ان ايماني بينقص.
أم أسماء استأذنك، وطي التلفزيون وكملي معانا باسترسال من التليفون. حضرتك بتقولي انك بتري يعني بتشوفي بعض السلوكيات او الاخلاقيات اللي بتنقص من ايمانك، انا كده سمعتك صح؟
ايوه يعني لما بخالطهم بحس لما بكون لوحدي في البيت بحس ان ايماني بيزيد، بس لما بكون مع الناس بحس ان ايماني بيقل.
لا حول ولا قوة الا بالله. نعم. جزاك الله خير. شكر الله لك، حنجاوب ان شاء الله. ولكن ابو عبد الله، حضرتك تكلمنا عن سؤال ام عصام، كيف يتعامل المسلم مع غيره حتى وان اساء الاخر اليه، حتى وان كان المسلم يدافع عن دينه.
يعني كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم انه لم يكن يغضب لنفسه، قاعدة.
صحيح.
ياتي اليه الاعرابي ثم يجذبه من من من, من تلابيبه، وتظهر هذه الجدبة على صفحة عنق النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول له يا محمد، كذا حاف بدون مقدمات بدون أي شيء، يا محمد أعطني من مال الله، ما قال أعطني من مالك، يعني ليس لك منا يا محمد، أعطني من مال الله. فما كان سلم ما غضب ولا انفعل، بل ابتسم في وجهه وقال أعطوه من مال الله وانتهى الموضوع.
صلى
الله عليه وسلم ما كان يغضب لنفسه، حصلت مواقف كثيرة، يوضع الطريق الشوك في طريقه، يؤذى عليه الصلاة والسلام، ما كان يغضب لنفسه، ولم يكن ينتصر لنفسه صلى الله عليه وسلم. ولو أراد أن ينتصر لانتصر في فتح مكة، لقضى على بكرة أبي قريش.
تمام، بس
مسحهم.
السؤال أن الذي ينفع لا ينفع لنفسه، ينفع دفاعا عن دينه وعن
ممتاز. هذا الشق الأول.
نعم.
نتكلم الآن على أنه الغضب للذات قضايا شخصية لا يغضب.
تمام.
لكن ننتقل للأمر الآخر. كان صلى الله عليه وسلم لا يغضب لنفسه، ولكن تقول عائشة إذا انتهكت محارم الله اشتد غضبه. تغيرت المسألة.
تمام.
إذا المسألة مسألة دينية عفوا دنيوية، هذه الأمرها من صغائر الأمور لا ينظر إليها عليه الصلاة والسلام. هل عندكم طعام؟ لا. إذا ما أقام الدنيا ولم يقعدها. دخل عليه الصلاة والسلام على عائشة عندكم طعام؟ قالت نعم. قال كنت صائما فأفطر عليه الصلاة والسلام. لكن يأتي أسامة ابن زيد رضي الله عنه وهو حبه وابن حبه من أجل أن يشفع في المرأة المخزومية التي سرقت، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال أتشفع في حد من حدود الله؟ وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد، وحاشاها، فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. غضب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن القضية قضية أعراض وقضية حدود لله عز وجل. فنحن نقول للناس إذا انتهكت محارم الله يجب أن تغضب، لكن كيف تغضب؟
هذا هو السؤال، وذلك كنت حسأله فعلا.
أيوه، كيف تغضب؟
يعني كوني أغضب لدين ربنا سبحانه وتعالى، كوني أنفعل لا ضير في ذلك، ليش مشكلة؟ ولكن كيف تغضب وماذا تقول في حالة غضب؟
بل الضير أنك لا تغضب.
تمام.
بل يجب عليك أن تغضب لله تعالى وأن تغضب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو لم تغضب في إيمانك.
ولكن سريعا نقول كيف أغضب.
أيوة.
قبل أن يثبت هذا المعنى فقط إني لازم أغضب ولازم أثور، كيف أغضب؟
كيف تغضب؟ نحن نقول ننظر في هدي النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يغضب. غضب النبي صلى الله عليه وسلم ما سب ولا شتم ولا تكلم بكلام، بل كانت تقول عائشة رضي الله عنها لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سبابا ولا طعانا ولا لعانا ولا صخابا في الأسواق، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجه حينما أغضب أؤدي المطلوب مني، حينما أغضب أبين الوجه الشرعي في هذه القضية، حينما تكلمت
يعني الغضب هنا معناه اني اهتم اني انفعل اني ما بقاش سلبي،
الغضب
ما شوفش حرمات ربنا بتنتهك وقاعد كده حط ايدي على خدي، لابد ان يكون لي دور، وهذا الدور لا يتنافى مع حسن الخلق.
هذا الغضب هو 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 اول خطوة. اذا غضب الانسان سينتقل الى خطوة اخرى، وهو ان يؤدي شيئا ينفع في هذا الجانب. ما هو هذا الجانب؟ هو اما أن تغضب ثم تنتقل إلى الكتابة للدفاع عن الرسول صلى الله عليه وسلم، للخطب إذا كنت خطيبا، للمشاركة الإعلامية في القنوات الفضائية، لمخاطبة المسؤولين في الدولة أو الجهات المعنية، سواء كان على حسب القضية، سواء كانت داخلية أو خارجية. ينتقل الغضب إلى أشياء عملية.
تمام.
ما ليست مجرد يا أخواني أطلق فرقعات هوائية لعن وسب وشتم، هذه لا تزيد الامر.
فاذا حدث يعني هل يجوز هذا؟ هل يجوز
ان نقول
هل يجوز ان يشفع لي انفعالي وغيرتي على الدين وكذا اني يعني القي بالفاظ يعني تسيء الى هذا الدين؟
قال تعالى وجزاء سيئه مثلها فمن عفا واصبح فاجره على الله. فاذا قالك مثلا احد الناس مثلا يا حمار مثلا، او سبك بسب عباره، هل يجوز في الشرع ان ترد عليه؟ الجواب نعم، لكن لا يجوز أن ترد كما يقال الصاع بالصاعين. فإذا زدت نقول أخطأت، لكن إذا رديت بالمثل نقول لا بأس بذلك. لكن هل هذا هو الأكمل؟ أقول الجواب لا. قال تعالى وجزاء سيئة مثلها، ثم يأتي الشق الآخر فمن عفا وأصلح فأجره على الله. أنا أقول
يعني معنى كده يعني معنى كده ان غير الملتزمين الذين يشتمون ويسبون ويقولون الفاظا سيئه على وسائل الاعلام، يجوز للمسلم للملتزم للداعيه للعالم ان يرد عليهم بس بالفاظهم بس ولا يزيد؟
ولا يزيد. هل يجوز؟ هذا من ناحيه الجواز، لكن هل هذا ينبغي؟
تقدير المسألة دعويا وإعلاميا،
هل هذا ينبغي؟
هل كل مباح يفعل؟
طب أسمع حتى للأخر وأنا عاوز تعليق حضرتك.
عفوا، نحن نقول بالنسبة للجواز يجوز، لكن هل ينبغي؟ أنا أقول فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام. يعني ما كان يجيب يرد السيئة بالسيئة، ما كان يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام. ولذلك تقول عائشة قاعدة عنده ما كان سبابا ولا طعان ولا صخابا في الأسواق، مع أنه كان يواجه أشياء كثيرة. لكن حينما يطالب الإنسان في المحاكم، لو جاك في المحكمة مثلا وقال لك فلان قال لي كلمة سيئة ورد علي، ماذا يقول القاضي؟
لا، مسألة المحكمة هذا استثناء.
هذا
أنا أتحدث عن علماء مسلمين بيتكلموا على وسائل الإعلام، وقد يخرج منهم ألفاظ تسيء إلى الإسلام، والبعض وقد تسيء الى الوسيله الاعلاميه. نقول مثلا قناه كذا بيتقال فيها كلام كذا، قناه كذا انا همسحها من عندي عشان بيتقال فيها كذا، هل هذا يجوز؟
اولا ينبغي الا يحمل اخطاء الناس على الاسلام، انا احمل خطا الشيخ للشيخ ذاته.
تمام.
يجب ان يعلم الناس انه اخطاء اخطاءنا نحن البشر لا يتحملها الاسلام.
تمام.
بل هذه الاخطاء يتحملها الشخص ذاته ايا كان هذا، سواء كان يعني مسلما او كان غيرهم، فان هذا الخطا هو اللي يتحمله، لا احمل دينه هذا الخطا. الجانب الاخر نحن نتكلم عن هل هذا جائز او ليس جائز في الشريعه، هذه قضيه فقهيه، نحن نقول يجوز. الان المساله الثالثه، هل ينبغي فعله؟ انا اقول له مثلا الشيخ الدكتور شهاب مثلا يقول عيب عليك انك تتكلم هذا الكلام، ولا ينبغي لك ان تتكلم هذا الكلام، ولا ينبغي ان تتنزل اصلا ان تخاطب مثل هؤلاء بهذه العباره. اذا كان شرع ربنا عز وجل يقول في قصة موسى مع فرعون فقول له قولا لين لعله
يتذكر
ويخشى، مع أنه فرعون سب وقال أنا ربكم الأعلى وما أريكم إلا ما أرى، وقال كلاما يعني في الكفر والزندقة، ومع ذلك أمرنا الله تعالى بالقول اللين معه. نحن نتكلم، أرجو أن تفرق بين مسألة الجواز وبين مسألة هل ينبغي أن يفعل. نقول لك لا، قولا واحدا أنه لا ينبغي أن يفعل الإنسان هذا الأمر، ومن عفى وأصلح فأجره على الله، والبعد عن السباب والشتم. بل أن أقول لإخواني دائما ابتعد عن المهاترات الكلامية. يا إخواني يا إخواني، نحن الآن عندنا 1,200,000 مسلم في العالم، هؤلاء 1,200,000 كلهم يتحدث، لكن من الذي يعمل في الميدان؟ والله لو تكلم عن لو خف كلامنا وكثر عملنا تغيير وضع
العالم. مع أن فعل رجل من هؤلاء في ألف رجل خير من قول ألف رجل لرجل.
ولذلك الإنسان
حتى إن الغرب يعني يعبر عن ذلك ويقول يعني في معنى قولهم، يعني هم يقولون actions more louder than words، بس معناها بالعربي أن الأقوال أعلى صوتا من الأفعال. أنا هرجع لحضرتك تاني، ولكن حابب أسمع تعليق الدكتور شهاب على السؤال سريعا قبل الفاصل.
الأخت أم عصام رمت إلينا بسؤالها وأرادت أن نجيب وأرادت أن نجيب على ما يحصل في الفضائيات. ما يحصل في الفضائيات فيه جانب حق وفيه جانب باطل.
تمام.
فنحن مع الحق ونحن ضد الباطل، يبقى نزن بإنصاف. أنا عندي شقين للنبي عليه الصلاة والسلام، دايما تلاقي الناس كلها تجيب الشق الأولاني وتسيب الثاني. الشق الأولاني فبما رحمة من الله لنت لهم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. طب الشق الثاني، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ
عليهم،
علي شايف الظاء، واغلظ عليهم. والظاء بقى فيها تفخيم اهي. وبعدين قال المفسرون يدخل في المنافقين أهل الأهواء والبدع. والأهواء والبدع زمان كان في بقى، وفي ديول دلوقتي المعتزلة والقدرية والمرجئة والجهمية والناصبة والنواصب واخد بالك. دلوقتي بقى هتلاقي ليبرالية علمانية شيوعية اشتراكية يسارية مش عارف ايه. على حق وباطل. يبنى النبي صلى الله عليه وسلم له جناح رحمة وله جناح غلظة، بس خد بالك الغلظة لا تعني السب.
هذا ما أريد أن أركز.
الغلظة ما قالش وسبهم،
كيف كان يغلظ عليهم.
الله ينور عليك. اللي هي التعبير الدقيق اللي أورده الشيخ محمد دلوقتي.
تمام.
اللي هي كان النبي صلى الله عليه وسلم يشتد غضبه. اللي هو على
أحمر وجهه،
أحمر وجهه، انتفخت أوداجه. على وجهه، على صوته، كأنه منذر جيش. وأنا أستطيع ببلاغتي أن أكلم من أمامي بنفس لغته وألفاظه، إلا أنني مؤدب الألفاظ، لاذع بهذه الألفاظ والكلمات. هي ليست كلمات في الحقيقة، هي سياط تنزل على ظهره فتشويها. لكن لم أسئ الأدب. يبقى فرق بين الغلظة وهو الانتصار بالحق، وبين السب. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. واحنا عندنا الحديث عند البخاري، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص لما قالوا له النبي صلى الله عليه وسلم موصوف في التوراة كما هو موصوف في القرآن، قال نعم، النبي صلى الله عليه وسلم موصوف في التوراة ببعض ما هو موصوف به في القرآن الكريم. يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب بالأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح. بس العفو مع مين؟ اللي هي جزاء سيئة سيئة مثلها، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه
بمثل
ما اعتدى عليكم. طب ويقول فمن عفا
إيه المقصود بقى بمثل ما اعتدى عليكم؟
يعني هم هو قال لك من غير زيادة، يعني لن نزيد، بس خد بالك، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. هل العفو محمود في كل حال؟ لا. أنا حقرأ لك نص سبحان الله أنا كتبها قدرا معي.
تمام.
لأني توقعت ان ممكن النقطة دي نتكلم فيها، وجبتها من عند فضيلة الشيخ العلامة محمد ابن الصالح العثيمين ذلك العالم الرباني رحمه الله، موسوعة الفقه والتفسير والحديث، بيقول ايه؟ هل العفو، ده السؤال بالنص انا كاتبه بخط يعني ببناني، هل العفو عن الجاني المسيء بقى محمود مطلقا ومأمور به؟ يعني مأمور انا بالعفو وليعفو وليصفحه فمن عفى؟ قال لك ايه؟ العفو يحمد اذا كان العفو احمد، لما يكون العفو افضل هيجيب لك نتيجة. والا فالاخذ بالسيئة افضل، ان انا اعاقبه يبقى افضل لو ما كانش العفو هيجيب نتيجة. عارف زي ايه؟ اذا انت اكرمت الكريم ملكته، واذا انت اكرمت اللئيم تمرد. ولذلك جعل الله العفو مقرونا بالاصلاح، فمن عفى واصلح. يبقى حيث يكون التأدب والعفو يجيء بنتيجة اصلاح، فاللي بيشتم هيحس على دمه، واللي بيأذي هيلم نفسه. انما لما انا اعامله بالحسنى واعمل له مبادرات وبلاش وبلاش الاساءة ويلا مواثيقه يلا اعلام نظيف ويلا كلام حلو، وهو كل يوم يشتم فيا، اقول له يا عم بقالي اسبوعين يا عم مبادرات الاعلام النظيف، والاسبوع الثالث يشتم فيا ويلفق المقاطع، يا عم ده احنا بقالنا شهرين بنقول اعلام نظيف وهو قاعد يدلق معلش بين قوسين الاساءات بتاعته. طيب في اللحظه دي بقى اكون حليم معاه ولا اغلظ القول من غير سبب؟
انا عايز أغلظ القول من غير سبب. انا اريد تفصيلا في هذه النقطه، لكن استاذنك ناخده بعد فاصل، لان اغلظ بغير سبب دي يعني قد تفهم خطا، وكل واحد بقى يعني كل واحد بطريقته بقى،
هو اللي هيفهم خطا يركب ودان تانية بقى.
تمام، انا يعني محتاج تعليق اخر من حضرتك في النقطه دي، ولكن بعد فاصل قصير. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونعود.
دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع أن تقدم لقرائها الكرام أحدث إصدارات الداعية الكبير الشيخ محمود المصري. محمد رسول الله، نبيك كأنك تراه، شمائله، أخلاقه، أبناؤه، رؤيته في المنام، أحواله في النوم واليقظة، أذكاره وأدعيته، كتاب يقربك من الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولمن يبحث عن أعظم الحسنات بأقل الأعمال، كتاب كنوز من السنة، ثواب الزيارة في الله، الهدية ونعمة الحب في الله، رد المظالم إلى أهلها، فضل كفالة اليتيم، صلاة الضحى وعظم أجرها، فضائل الاستغفار وثمراته، فضل قضاء الدين عن المديون، كنوز الحسنات بين يديك في كتاب كنوز من السنة لفضيلة الشيخ محمود المصري.
أتمنى أن الكتابين دول يكونوا في بيت كل مسلم. سيرة الرسول في سيرة النبي عليه الصلاة من ألف للياء، وكتاب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن الشمائل وأخلاقيات وسلوكيات ومعاملات وكل حاجة من خواص النبي صلى الله عليه وسلم كاملة في هذا الكتاب، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم و سيرة الرسول.
احصل على الكتابين بسعر خاص جدا، 60 جنيها للكتابين. للحصول على الكتب، دار ابن الجوزي، القاهرة الاسكندرية، تليفون 011-47-97-47-49، 011-11-20-44، 002-02-25-06-16-21. تواصلوا معنا على صفحة الدار على الفيسبوك، دار ابن الجوزي، القاهرة الاسكندرية. راعي تقسيط السيارات في مصر، مهما كان دخلك هتركب عربية. تقسيط تقسيط. أقل سعر
يا عم، هو كلام ده فين؟
فورد براذر، اتصل الآن 19-84 فقط وحصريا من فورد براذرز، والأول مرة في مصر تقسيط ب 30% مقدم بدون بيانات عمل. تقسيط لجميع فئات المجتمع. فورد براذرز راعي تقسيط السيارات في مصر. فايلو تتميز بقوة امتصاص تدوم 12 ساعة، أجنحة ريتش لسهولة الحركة. فايلو عدوا جميل. فريون الوكيل الحصري لإعلاناتكم على قناة الناس الفضائية. للاتصال 012-111-6-111-7 012-111-6-111-8 info@freeone.net.
أهلا بكم بعد الفاصل مشاهدينا الكرام، ما زلنا نتحدث عن حسن الخلق. فضيلة الشيخ محمد عبد الله الهبدان، نريد أن نسقط هذا الكلام على الواقع. طبعا أنا ما نسيتش أن حضرتك لنا حديث في موضوع الإعلام هنرجع له تاني، ولكن أنا عاوز حضرتك تسقط ما تحدثنا عنه في مسألة حسن الخلق على الواقع. يعني كيف يكون حسن الخلق مثلا مع الوالدين؟ لأن في هذا الزمن للأسف بدأ بعض الأولاد يسيئون إلى آبائهم بشكل فج واضح، فكيف يكون حسن الخلق مع الوالدين مثلا؟
بالنسبة لحسن الخلق مع الوالدين هما باب الجنة، أو أن يدرك الأبناء والبنات أن الوالد والوالدة هما بابان من أبواب الجنة. احرص على، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم، رغم أنف امرئ أدرك والده ولم يدخل الجنة. فأنت في قمة الخسارة إذا أدركت الوالد والوالدة ولم تحسن إليهما، أنك قد خسرت بابان من أبواب الجنة عظيم. بالنسبة لطريقة التعامل مع الوالدين بينها القرآن تماما وأفصحها غاية الإفصاح. فقال الله تعالى في سورة الإسراء: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ثم انتقل إلى خطوة مهمة جدا، وهو أن غالب الآباء والأمهات يحتاجون إلى عناية كبرى في حالة الكبر، لأن الكبير غالبا الكبير في السن يحتاج إلى طريقة التعامل والهدوء وحساسية العبارات والكلمات معه أكثر من غيره. ولذلك قال: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. قال العلماء: لو كان هناك كلمة أقل من كلمة أف لنهى عنها القرآن. حينما يقول لك مثلا الوالد: يا ولدي اذهب إلى مثلا البقالة احضر طعاما أو شرابا، لا تقل أف. إذا قالك مثلا: اذهب خذ الجوال أو احضر الجوال إلي، الموبايل احضر إلي، لا تقول أوه، كلمة أوه هذه محسوبة عليك.
نعم.
يجب أن يسمع الوالد منك كلمة أبشر، لبيك يا والدي.
نعم.
كلمة على طول مباشرة. ثانيا، لا تجادل والدك في أمر ما قالك لا، في غير معصية الله تعالى. لابد أن نعرف الإخوة والأخوات أن طاعة الوالدين تجب في شرطين: الشرط الأول في طاعة الله تعالى، الشرط الثاني تكون في حال القدرة، أن تكون قادرا، فاتقوا الله ما استطعتم. أما إذا كلفك الوالد بشيء لا تستطيعه فلا يلزم الطاعة، لكن لا يعني عدم لزوم الطاعة الإساءة، فرق بينهما. لا يلزم من عدم الفعل الإساءة إليه، تعتذر بأدب.
يمكن أن تعتذر: عفوا أبي أنا لا أستطيع أن أفعل ذلك.
تعتذر بأدب. إذا عندك قضية البشاشة في وجه الوالد. الأمر الثاني أن يسمع دائما منك كلمة لبيك وأبشر. الأمر الثالث
أو حاضر وطيب عندنا احنا
أو حاضر وطيب على حسب الكلمات
هي كلمة أبشر من الكلمات الجميلة اللي عندنا نحدث يعني حضراتكم نسمعها منكم. من الكلمات الطيبة. نعم.
كذلك أيضا مثلا في ما يتعلق بالخدمة، تحاول أن تقدم خدمات كاملة للوالد.
نعم.
من أسباب إدخال المحبة إلى قلوب الناس عموما هي خدمة الناس. ولذلك يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لأن أمشي مع أخي فأقضي حاجته أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا. ليس في مسجد القاهرة، بل في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي الصلاة فيه عن كم؟ عن 1000 صلاة. ومع ذلك ذهابك وقضاء حاجتك معه هذه مؤثرة. فإذا كان زميلك يتأثر، فمن باب أولى أن يكون والدك أحق بهذه الصحبة وهذا الإحسان إليها،
وبخاصة إذا يعني تقدم بهم السن وبدأ في سن
يعني
مرض
نفس القرآن على حالة الكبر، لأن الكبير هو بمس الحاجة إليك. من القضايا المهمة في التعامل مع الوالدين: لا تشعر والدك بأنه محتاج إليك.
الله.
أشعره أنك أنت بحاجة إليه.
نعم.
ترى هذه قضية حساسة. حين مثلا بعض الناس الآن يعطي والده أموالا مبلغا فيشعر بالمنة، هذه قاتلة للوالد.
نعم.
والدك خدمك 30 سنة، تعطيه من مثل مبلغ هذا يا والدي بهذه الطريقة قد تجرح مشاعره. احرص انك تشعر انك انت اللي بحاجة اليه، سواء كان في تعاملك في تصرفاتك وفي غيرها. كذلك من التعامل مع الوالد الهدية.
نعم.
يا اخي الان احيانا يهدي الانسان لزملائه لفلان وفلان، اهدي لوالديك. والهدية ليست بغلائها إنما بقيمتها. ففي بين فينة وأخرى قدم هدية لوالديك. كذلك أيضا حاول أن تكون يعني تقبل رأسه، تقبل يده فيها، احرص على تنظيم حياته اليومية فيما يتعلق مثلا في أكله، في شربه، إحضار الطعام، تقطيع الطعام له أحيانا، إحضار المشروب له أحيانا، إحضار ما يحب أكله أيضا له، تفرح بهذا الأمر. هذه أشياء أيضا مؤثرة على قلب الوالد. من الأشياء المهمة لا تقول لا أبدا. يقول لي أحد الإخوة، هذا الأخ زرته في بيتي عنده في المملكة، وهذا الأخ وجدت عنده كالتالي: أولا وجدت أن أولاده كلهم صالحين، ويعني سبحان الله يتقاطرون عليه خدمة بشكل عجيب. الأمر الثاني فتح الله عليه في الدنيا، فهو ما شاء الله عنده من الخير شيء كثير. الأمر الثالث فتح الله له قلوب العباد، والله ما جلست مجلسا إلا ويثنى عليه ويدعى له خيرا.
الله،
فأنا غبطت على هذا الخير، فحصل لي فرصة جلست معه وقلت: يا فلان يعني أنت جزاك الله خير،
استر يعني أنت بتعمل إيه،
يعني إيه أنت يعني ما الذي تصنعه حتى قدر
حتى تؤلف كل هذه القلوب يعني.
قال: والله يا أبا عبد الله ما عندي إلا شيء واحد. قلت: ما هو؟ قال: منذ أن كنت صغيرا ما قلت لوالدي لا، والله ما سمع أبوي منذ أن كنت صغيرا كلمة لا.
الله أكبر.
حتى والله يقول لي أحد المرات كنت سأذهب مع الشباب في رحلة خلوية وكنت مشتاق إليها، وهو في كنت في المرحلة الثانوية، ومشتاق للذهاب،
الشباب يحبوا حاجة زي كده قوي وينطلقوا ويخرجوا.
يقول: فقلت الوالد: أنا سأذهب رحلة مع زملائي. قال لي: لا. هل قلت: هل يعني قلت: تكفى يا والدي، يعني وأجبرته؟ قال: أبدا والله ما قلت له شيء. قلت: سمو أبشر.
الله أكبر،
جزاك الله خير. يقول: لما أردت أن أنصرف قالت الوالدة لوالدي: يا أبو فلان اسمح له المرة، خل فلان يروح يذهب للرحلة، دائما معك ويخدمك ويعطيك وكذا، خله. فقال: والله ولدي غالي علي. ثم بعد ذلك ناداني قال: يا فلان تعال اذهب إلى زملائك، إذا ما راحوا في السيارة اذهب معهم. قال: يا والدي لا أريد أن أذهب معهم، جلوسي معك أحب إلي. يقول: لا أعرف شيئا يعني سببه هذا الخير الذي أنا فيه إلا هذا الأمر، وهو بر لوالدي.
الله أكبر. وهي موقف رائع يعني نختم به الكلام عن الوالدين، وأعود إلى فضيلة الدكتور شهاب. النقطة دي لحساسيتها ولأهميتها أنا حرجع لحك فيها تاني، وهي مسألة الغلظة كيف تكون، وبخاصة في وسائل الإعلام، وما الضوابط لهذا الأمر، يعني ضوابط الغضب لله يعني.
سريعا
تفضل،
عشان بساط الوقت.
نعم،
هرتب مع حضرتك نقاط.
تفضل،
لأن الشرح والبسط هياخد وقت كثير والمتبقي قليل.
نعم.
أول نقطة، نتفق على ما قررناه أن الانتقام للذات لم يسنه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، بل ضرب أروع الأمثلة في التنازل عن حقه.
تمام.
حين يسيء أحد إليه، إنما كان ينتقم إذا انتهكت حرمة من حرمات الله. من انتقم لنفسه قط، لكن إذا انتهكت حرمة من حرمات الله كان ينتقم لله بها. إذا نستحضر ونحن نرد أننا نرد لله، لا لنبرز أنفسنا ولا للتفاصح مثلا. ده رقم واحد. رقم اثنين، القرآن قرر هذا المبدأ حتى مع المخالفين من غير المسلمين: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. لازم نكمل الآية، مفيش حد بيكملها خالص لما يجيبوا المقام ده في الحوار، كله بيقف لحد هنا وكأن المصحف اتقطع عندي هنا بقى. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. الذين ظلموا ما ينفعش معهم التي هي أحسن، لأن احنا قلنا العفو حيث يأتي بنتيجة الإصلاح، هيحس على دمه زي إبراهيم ابن آدم سلطان الأولياء المتوفى 162 هجري.
فكرت هتكلم عن إبراهيم تاني، لكن اتفضل.
إبراهيم ابن آدم كان في بلاد الشام، فمر عليه جندي من الظلمة فضربه بالعصا فوق رأسه يريد أن يأخذ منه إتاوة فلوس، وكان يعمل باليومية. فنظر إليه إبراهيم وقال له: اضرب رأسا طالما عصى الله عز وجل، رأسي دي تستحق الضرب، وما سلطك الله علي إلا بذنبي. فاستحي الجندي وبكى ونزل وقبل رأسه. إبراهيم ابن آدم نظر في اللي قدام منه فعمله بالمعاملة الحسنة. يبقى واحد، ننتقم لحرمات الله. اثنين، المجادلة بالتي هي أحسن مع من ينفع معهم الجدال بالتي هي أحسن ويحترمون الجدال حتى لو افترقنا ولو لم نتفق، بس بيحترم وجهته وبيحترم وجهته وكل واحد مستمسك برأيه. إنما الذين يسيئون، معلش، يقلون الأدب، هم دول في اللحظات دي بقى إلا الذين ظلموا. نيجي معهم بقى المرحلة الثانية واغلظ عليهم. الغلظة مش معناها السب. وعايز اقول لحضرتك, هل الغلظة بقى واغلظ عليهم تبقى في كل وقت؟
لا.
طيب تعالى لما واحد جه للنبي عليه الصلاة والسلام وقال له يا محمد صلى الله عليه وسلم اعدل, تخيل الكلمة اللي بصمش شكلها ايه, اعدل يا محمد, اعدل
ده يا محمد لوحدها مشكلة,
دي المشكلة لوحدها.
فما بالونا بعدل.
انه خبت وخسرت, خبت انت وخسرت ايها المتكلم ان لم اعدل الدنيا هتنهد. في بعض الوقت خبت وخسرت, لكن الالية خبت وخسرت انت ان لم اعدل. طيب قام واحد من الصحابة عمر او خالد رضي الله تعالى عنهما, قال دعني اضرب عنق هذا المنافق يا رسول الله
صلى الله.
قال لا, لئلا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه. طب لو قتله كان قتلا بحق ولا بغير حق؟ بحق. انما اراد النبي عليه الصلاه والسلام الا يستخدم هذا الحق, لان الاعلام اعلام الكفر, اعلام اليهود في الوقت ده, اعلام النفاق اللي في البلد,
هينقل
يقول لك بس ده بيقتل اصحابه. فليس هو ده اللي اشار اليه الدكتور محمد من شويه, ان ده جائز, لكن هل كل جائز يعمل به؟
لا.
الضب, حيوان الضب الصغير, لما جاء بعض خالد بن الوليد جاء بزيارة النبي صلى الله عليه وسلم, وكانت ميمونة رضي الله عنها أم المؤمنين خالد بن الوليد, وفي نفس الوقت خالد عبد الله بن عباس, فجاب مجموعة من الأضب كده حطها, فالنبي صلى الله عليه وسلم عافتها نفسه ما أكلهاش, فأمسكوا أيديهم, النبي ما أكلش منها, بحنا ما ناكلش, فخافوا لحسن تكون حرام, فقال إنما عافته نفسي وليس بأرض قومي ولكن كلوا. يبقى ليس كل جائز مطلوب أن يفعل. هنا نفس القضية, أنا مطلوب مني أن أغلظ مع من أساء الأدب وظلم وتعدى الحدود وطغى وبغى وتمادى في غيه وفجوره, لكن رغم كل ده ممكن رغم طغيان المعادي سواء بقى من ملتي أو غير ملتي, رغم تمرده وعتوه, ممكن أتنازل عن الحق الغليظ ده؟ امتى بقى؟
اذا يعني حيث تكون الفائدة.
الله ينور عليك. حيث يكون عدوي متربصا بانتقامي بحق وردي بحق ليسوقه بغير حق.
الله.
اللي هي كلمة حق اريد بها
باطل. حتى لا يقولوا يعني محمد يقتل اصحابه.
لألا يتحدث الناس محمد يقتل اصحابه. هنا بقى لألا يتحدث الاعلاميون المناوئون للاسلام ومشروع الاسلام ان الاسلاميين يسبون ويلعنون وان الاسلام يأمر بالسب واللعن. فوتنا عليهم الفرصة.
الله.
هي دي بقى ناخدها من هنا. وبعدين عايز أركز على حاجة, دلالة المصطلحات. مصطلح سب في أيامنا غير مصطلح سب زمان. دلالة المصطلح عند المتلقي. طب ما كانوا بيقولوا احنا بنقرأ في كتب السيرة يروح لأبو طالب رضي لأبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم ويقولوا له إن ابن أخيك سفه أحلامنا وسب آلهتنا. دلالة كلمة سب شيء من المعايب, عابة في رواية.
نعم.
طب دلالة كلمة سب عند المجتمع المصري الآن هل هي كلمة المعايب فقط, ولا دلالة كلمة سب في حاجات بتيجي من القعر؟ اسطوانات مشروخة. دلالة كلمة سب عند المجتمع المصري حاجات وحشة. يبقى أنا ما أقولش بقى النبي كان بيسب.
أيوة تمام
يا عم. كلمة بيسب في المصطلح بتاع زمان دي محترمة, دي حاجة كده مجرد يعني غلظة من غير مدلولها الواقعي. يبقى حيث يكون مدلول الكلمة قد تطور عند المجتمع المعاصر ينبغي ألا آتي بها حال نسبتها للنبي عليه الصلاة والسلام, لئلا يسيء الناس الظن فيه ولئلا يضعوا الأمر في غير محله. يبقى احنا وعايز أقول لحضرتك إن اللي بيكرر الكلام ده ده بقى الثرثارون المتشدقون المتفيهقون. إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة. يبقى نقول إن من أحبكم
وأقربكم. نعم.
وينفع له إن أقربكم.
نعم. إن أحبكم وأقربكم. تمام تمام.
دار العلوم ولا
أنا ما أقدرش.
حيلف على بعض.
لا إزاي.
إن من أحبكم إلي وأقربكم مني.
نعم.
مجلسا وينفع له أقربكم على إن.
نعم.
طيب أحاسنكم أخلاقا. طب هنقول أحاسنكم بقى. خلاص أحاسنكم أخلاقا الموطؤون أكناف الذين يألفون ويألفون. وإن من أبغضكم إلي مجلسا أو وإن أبغضكم إلي مجلسا الثرثارون المتشدقون المتفيق. ثرثرون ايه؟ بيكتروا في الكلام اللي هي التوك شو.
تمام.
من 8 ل 11 مش عارفين يقولوا ايه, او قصاد ال 200 الف وال 800 الف, فلازم يثرثر عشان يقبض.
تمام. انا بس معلش
المتشدقون خد ده بس. المتشدقون المتوسعون في الكلام, المتفيهقون المتطاولون على الغير بكلام لا يليق. فاحنا بننادي على الإعلام الإسلامي، وإن كنت سترد انتصارا لدين الله فاحذر أن تقع في تقديم نفسك فريسة سهلة لمن يتربص بك السوء، فكف عن الانفعال غير المنضبط لألا يتحدث الناس أن هؤلاء هم الإسلاميون الذين يسبون ويلعنون.
تمام، جزاكم الله خيرا. فضيلة الدكتور محمد عبد الله، يعني في الدقيقة الأخيرة، للأسف وقتنا خلص معكم سريعا لأنكم أهل علم ويعني أفدنا منكم إفادة عظيمة، ولكن في هذه الدقيقة الأخيرة ماذا تريد أن تقول؟ أنا عندي محاور وكلام كثير جدا ولكن الكلام فيه يطول، إلا أني يعني أحب أن أختم بما تحب أن تختم به أنت، فماذا تقول بعد ما نرد رد سريع جدا ومقتضب جدا على أم أسماء حتى لا ننسى اتصالها، فهي اتصلت من أسبانيا وتقول إن أخلاقها تسوء بمصاحبة يعني بعض من تسوء أخلاقهم، فماذا تفعل؟
يعني أقول باختصار لهذه الأخت، إذا ما صحبت القوم فاصحب خيارهم ولا تصحب الأرض فترد مع الردي. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالره الإمام أحمد بسند الحسن. فوصف نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. تمام. هذا ما يتعلق بنصيحة الأخت أسامة، تختار الصحبة الطيبة التي تعينها على طاعة الله تعالى وتبتعد عن الصحبة السيئة التي تؤثر على دينها. أبو طالب كان من أسباب دخوله النار الصحبة، أبو جهل وغيره من صناديد قريش الذين كانوا حوله تأثر بهم وبفكرهم ومات على الكفر والعياذ بالله، مع أن سلم كان يجلس وحريصا على إسلامه. هذا ما يتعلق بها. الجانب الآخر مهم، أن أختم كلامي بنقاط مهمة وسميها قواعد التعاون مع الناس. كيف تكسب الناس؟
تمام.
أول قاعدة هي الهدية، تهادوا تحابوا. القاعدة الثانية الابتسامة، تبسمك في وجه أخيك صدقة. القاعدة الثالثة ما يتعلق بالسلام، قال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على أمر إذا فعلتم وتحببتم أفشوا. كلمة أفشوا، سلم على من عرفتم من لا تعلم. إذا إفشاء السلام قاعدة مهمة،
قضاء حوائجه.
نعم. القاعدة الرابعة قضاء الحوائج وخدمة الناس. قال صلى الله عليه وسلم: لأن أمشي مع أخي فأقضي حاجته أحب ولي من أن أعتكف في المسجد شهرا. القاعدة أيضا الخامسة وهي الدعاء. نحن أهل السنة والجماعة ندعو الناس في النهار وندعو لهم في الليل.
الله، ندعوهم في النهار
وندعو لهم في الليل. لهم في الليل.
هذه الخمسة رائعة. وأروعهم الأخيرة، فلتكن هي الأخيرة في حلقتنا ونختم بها. ونشكركم شكرا جزيلا أستاذ الدكتور محمد عبد الله الهبدان، عضو رابطة علماء المسلمين. ونشكركم أيضا فضيلة الأستاذ الدكتور شهاب الدين أبو زهو، كلية أصول الدين جامعة الأزهر. شكر الله لكما. ونشكركم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة والمشاهدة، وإلى أن نلتقي إن شاء الله رب العالمين في حلقات أخرى مقبلة. لكم مني أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.